أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. كان الكلام في الشواهد التي ذكرت في كلمات الأعلام لبيان أن الغنيمة، أو قوله تعالى ما غنمتم، يراد به مطلق الفائدة، فإنه يشمل حتى أرباح المكاسب. انتهينا بحمد الله تعالى من بيان المعنى اللغوي أو الاستعمال اللغوي لهذه المادة، ولا أقل اتضح عدم عمومها لما يشمل النحو الثالث من الفوائد. ثم دخلنا في الشاهد الأول وأجبنا عنه. أما الشاهد الثاني وهو الشاهد الذي ذكره السيد الخوئي في المستند، حيث قال: ولعل في قوله تعالى من شيء ما يدل على العموم. هذا المعنى إذا يتذكر الإخوة في المستند، مستند العروة الوثقى صفحة 194، قال: ولعل في التعبير بالشيء في قوله تعالى غنمتم من شيء الذي فيه من السعة والشمول ما ترى. ولعل في التعبير بالشيء إعازا إلى هذا التعميم، وأن الخمس ثابت في مطلق ما صدق عليه الشيء من الربح، وإن كان يسيرا جدا كالدرهم غير المناسب لغنائم دار الحرب كما لا يخفى. وبلا إشكال أن كلمة الشيء هي من أوسع المفاهيم، هذا لا يشك فيه أحد، ولكن كلما جاءت هذه الكلمة فهي إيعاز إلى السعة والعموم والشمول. مثلا هذا يستدعي أن نرجع إلى الآية مرة أخرى. قال تعالى: واعلموا أن ما، طبعا في بعض النسخ القرآنية هذه مفصولة، يعني بحسب الرسم القرآني أن مفصولة عن ما، وإن كان الرسم المتعارف الآن موصولة، ولكنه في بعض النسخ أو في بعض الرسوم هذه مفصولة، وهي ما الموصولة. واعلموا أن ما، تعلمون جيدا أن ما الموصولة في اللغة مبهمة، لا يتعين لها معنى إلا من خلال الصلة، فإن صلة ما الموصولة هي التي تعين إبهام الموصول، وصلتها في المقام كما هو واضح قوله تعالى غنمتم. ثم نأتي إلى كلمة من شيء، هذه من شيء إنما هي بيان لا لما، وإنما هي بيان لغنمتم، يعني واعلموا أنما غنمتم من شيء. إذا أردنا أن نتكلم بعبارة أخرى في الآية المباركة، كأنه الآية تقول كل شيء غنمتموه فأن لله خمسه. فإذا من شيء لم تأتي في نفسها، وإنما جاءت لبيان ماذا؟ لبيان الصلة. فإذا كان الأمر كذلك، إذا لا يمكن الاستناد إلى شيء لإثبات العموم، لابد أن نرجع إلى غنمتم لنرى ما هو مضمونها. فإذا ثبت مضمونها هو النحو الأول من الفائدة فكل شيء مرتبط بالنحو الأول من الفائدة ففيه ماذا؟ ففيه الخبز. يعني إذا قلنا أن مادة غنمة في اللغة العربية مختصة بغنائم دار الحرب، كأن الآية تقول كل شيء تحصلون عليه من غنائم دار الحرب ففيه ماذا؟ ففيه الخمس، صغيرا كان أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا. فإذا هي من شيء تريد أن تعين إطلاق الصلة، فإذا كانت الصلة عامة فتعين ماذا؟ فتقول إطلاق العموم، وإذا كانت الصلة ماذا؟ خاصة، وهي لا تعطي لها العموم، وإنما ماذا؟ وإنما في دائرة الصلة تقول ماذا؟ تقول بالعموم. من قبيل أنه جنابك يسألك إنسان، ضيف يدخل عليك أو قريب يدخل عليك إلى بيتك، إلى, 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 إلى مطبخ الطعام عندك، إلى بيتك وجائع، وأنت ما عندك شيء في البيت، فتريد تقول له بأنه ماكو شيء في البيت، ماذا تقول له؟ تقول أدخل هذا المطبخ، أدخل هذا البيت، ماذا وجدت من شيء فكله. ما وجدته من شيء، يعني حتى الثلاجة مولانا كله مو واضح، من الواضح مراده ما وجدته من ماذا؟ من الأكل الذي تريد. إذن عندما يأتي في كلامي ما وجدته من شيء، أنا لا يمكن أن أتمسك أنه قال لي كل ماذا؟ كل شيء، حتى الحائط والحجارة والتراب. كذلك في الآية المباركة، الآية المباركة تريد أن تقول أنما غنمتم من شيء. هسا هذه الغنيمة ما هي؟ هذه اللي يعينها منا لنا البحث اللغوي. فإن قال مختصة بالنحو الأول هذه من شيء، تعين حدود ماذا؟ النحو الأول. إن قال النحو الثاني أيضا تعين حدود النحو الثاني. إن قال النحو الثالث عند ذلك ماذا؟ تكون مفيدة في المقام، وليس الأمر كذلك. وهذا كل من كتب في إعراب القرآن أشار إلى هذه النقطة، يعني ما كان يحتاج إلا مراجعة مختصرة لأي من كتب إعراب القرآن ليتضح. هذا من الكتب المفيدة لأعزائي إذا يحصلون عليه، إعراب القرآن الكريم محي الدين الدرويش في 10 مجلدات هذا الكتاب، فقط يشير إلى مسائل إعراب القرآن مو أكثر. يقول أن وما في حيزها سدت مسد مفعولي اعلموا وما موصولة، ولذلك نصبت في الرسم، ولكن ثبت وصلها فصلت في الرسم، ولكن ثبت وصلها في خط بعض المصاحف، وثبت فصلها في بعضها الآخر، وهي اسم أن، وجملة غنمتم صلة، صلة ماذا؟ صلة ماء الموصولة، ومن شيء في محل نصب حال من عائد الموصول المقدر، تبين حال ماذا؟ تبين حال الصلة. والمعنى ما غنمتموه كائنا من شيء، أي قليلا كان أو كثيرا، فأن لله خمسه. أما غنمتموه ما هو معناه؟ بعد من شيء لا تحدد المعنى، وإنما غنمتموه يحدده ماذا؟ هسه إما المعنى اللغوي أو الاستعمال العرفي أو الاستعمال الشرعي أو إلى غير ذلك. إذن فهذه القرينة أيضا لا تدل على شيء يمكن الاستناد إليها في المقام، وهذا هو الشاهد الثاني. الشاهد الثالث أعزائي إذا تذكرون كانت قاعدة من كان له الغن فعليه الغرب، حيث أنه لا تستحق بحثا كثيرا أنا أخرته. الآن أحاول أن أدخل إلى الشاهد الرابع مباشرة، وهي الروايات التي هي بيت القصيد، وهي أهم الوجوه للاستدلال لإثبات عموم الآية المباركة. ومن قال بالعموم واقعا لم يستند إلى أقوال المفسرين أو إلى فهم الأصحاب أو إلى قاعدة الغنم والغرم أو إلى هذا الشاهد أبدا، ولذا كثير من الأعلام لم يشيروا إلى هذه الشواهد أصلا، وإنما العمدة ما هو؟ إنما العمدة هو الشاهد الرابع، وهي الروايات اللي إذا تتذكرون فيما سبق أن السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 78 عبر عنها تعبيرا، وهو تعبير واقعا غير دقيق وغير علمي، قال الطائفة المستفيضة بل المتواترة. وبينا نحن فيما سبق بأنه لا توجد عندنا إلا ثلاث أو أربع روايات، وهذه الروايات بين ما لا تدل مضمونا وبين ما تدل ولكن ساقط ماذا؟ ساقط سندا. فكيف يمكن أن تكون، وإلا لو فتح باب التواتر على مثل مصراعي بهذه الطريقة لا نعلم بعد ماذا يحدث، لأن التواتر يفيد ماذا؟ يفيد القاطع، وأنه اجتماعهم على الكذب ممتنع. هو مشكلة تسوي لنا مولانا هذه؟ أصلا هو عندنا أمور راح يصير بها تناقض، لأنه أكو تواتر ثلاث أربع روايات هنا يصير تواتر، ثلاث أربع روايات مقابلة يصير شنو؟ فالتواتر فوضى تصير عندنا. ولذا واقعا لا أعلم بأنه كيف عبر سيد البروجردي أنها متواترة، لعله في ذهن الشريف كان شيء آخر. وقلنا بأنه مرادا مو مطلق الروايات الواردة في وجوب الخمس بقرينة، قال ومنها ما وردت في بيان الحكم بالخصوص لا في تفسير الآية. إذن هو مقصود ماذا؟ فقط الروايات التي جاءت بصدد تفسير الآية المباركة. جيد، الروايات أعزائي كما يتذكر الإخوة قلنا بأنها يمكن أن نقول أنها ثلاث أو أربع روايات. الرواية الأولى وهي رواية بصائر الدرجات الجزء الأول صفحة 77 من الجزء الأول، هذه الطبعة المعروفة، وهي الأعزاء إذا يراجعوها لأن طبعاتها مختلفة. مالي مالي ما قال علم وين طبعت وين علي لحو هسه. المهم باب نادر من الباب في أن علم آل محمد سر مستسر وهو نادر من الباب. الرواية حدثنا أبو محمد عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن علي بن أسباط عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال قرأت عليه آية الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله صلى الله عليه وآله فهو لنا. التفت هذا المقطع الأول، ثم قال لقد يسر الله على المؤمنين أنه رزقهم خمسة دراهم وجعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة حلالا. محل شاهد هذه الجملة، ثم قال لقد يسر الله على المؤمنين أنه رزقهم خمسة دراهم. وبيقولون أن الإمام بصدد بيان تفسير ماذا؟ الغنيمة، وجعلها عامة، يعني كلما رزق خمسة دراهم درهم منها ماذا؟ خمس والباقي ها حلال له. ومن الواضح رزقهم خمسة دراهم، هذا من باب المثال، إذن يشمل حتى أرزاق أو أرباح المكاسب. هذا محل الشاهد في هذه هذا المقطع من الرواية. في الواقع هنا لابد أن يشار، التفتوا جيدا، أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا النص بين أمورا ثلاث، التفتوا لي جيدا. الأمر الأول قال ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا. وهذا واضح أنه إشارة إلى الموجود في القرآن الكريم، فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ثم قال. واقعا لا يوجد، التفتوا، مو يوجد ظهور بالعدم، لا يوجد ظهور أن الإمام بصدد ماذا؟ بصدد تفسير الغنيمة، إلا جملة ماذا؟ ثم قال لقد يسر الله على المؤمنين. هنا يقال بأن لأنه نسب القضية لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إذن قد تكون إشعار أن الإمام سلام الله عليه بصدد ماذا؟ بصدد تفسير الغنيمة في الآية. ولكن يوجد هناك قرينة أخرى في الآية لا أقل تسقط هذا الإشعار، لأنه في الآخر قال، التفتوا لي جيدا، ثم قال لقد يسر الله على المؤمنين أنه رزقهم 5 دراهم وجعلوا لربهم واحدا وأكلوا 4 حلالا. المستدل يقول هذه ثم قال تفسير ماذا؟ تفسير الغنيمة في الآية. ولكن في النص يوجد ثم قال، هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه أو ممتحن قلبه للإيمان. هذا من تفسير الآية؟ ها؟ أصلا أكو هذا المضمون في الآية المباركة حتى نجعله تفسير أو قرينة على التفسير؟ إذن هذه القرينة المقابلة لا أقل تسقط الظهور أن الإمام بصدد تفسير ماذا؟ تفسير الآية المباركة. التفتوا لي، أعيد، أبو حمزة الثمالي عن أبي حمزة الثمالي عن الباقر يقول قال. أنتم تقولون هو بصدد تفسير ماذا؟ الآية. وإذا كان بصدد تفسير الآية، وهذا بصدد تفسير الآية، هذا من حديثنا. فإن قبلت أنه في القسم الثالث أن الإمام أضاف أمرا ليس مرتبطا بالآية، فلعله قوله لقد يسر الله على المؤمنين أيضا ليس مرتبطا ماذا؟ ليس مرتبطا بالآية. لا أقل بعد لا يوجد ظهور، التفتوا جيدا، لأنه نحن نحتاج إلى ظهور واحتمال، ولا أصل الاحتمال لعله موجود، ولكن هذا الاحتمال لكي يكون دليلا لابد أن يصل إلى مرتبة الظهور، ولا ظهور في الرواية على هذا المعنى. هذا مضافا، هذا من حيث المضمون. إذن لا أقل عندي، وإن كان حاول البعض أن يقول أنه أساسا يقينا أن الرواية ليست بصددي تفسير الغنيمة، بس الآن ما نقول هكذا، ولكن نقول لا ظهور في النص أنه بصدد تفسير الغنيمة في الآية. والشاهد على ما نقول هذا المقطع الأخير الموجود في هذا النص، هذا كله مضافا إلى أن الرواية سندها مخدوش، لا سند صحيح لها، لأن الرواية قال حدثنا أبو محمد، وأبو محمد أساسا مو معلوم من هو، فهو مجهول الحال. فإذا هذا مضافا، طبعا إذا تذكرون فيما سبق أشرنا، هذا عمران ابن موسى قلنا يوجد فيه كلام أنه الزيتوني أو الأشعري، وإذا قلنا بوحدتهما فيكون ثقة، أما إذا قلنا بتعددهما فالرواية مرددة ماذا؟ بين الثقة وغير الثقة. الرواية الأولى أعزة. الرواية الثانية، إذن هاي الرواية واضحة أنها لا يمكن الاعتماد عليها في مثل هذا الحكم الأساسي، في مثل هذا الحكم الأساسي. الرواية الثانية وهي الرواية الواردة أعزائي في الخصال. الرواية في الخصال الجزء الأول صفحة 312. الرواية عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في وصيته له: يا علي، إن عبد المطلب سن في الجاهلية 5 سنن أجراها الله له في الإسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء، فأنزل الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به، فأنزل الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم. ولما حفر زمزم سماها سقاية الحاج، فأنزل الله: أجعلتم سقاية الحاج. وسن في القتل 100 من الإبل، فأجر الله عز وجل ذلك في الإسلام. ولم يكن للطواف عدد عند قريش، فسن فيهم عبد المطلب 7 أشواط، فأجر الله ذلك في الإسلام. يا علي، إن عبد المطلب كان لا يستقسم إلى أن يقول: ويقول أنا على دين أبي إبراهيم. هل أنها تدل على المطلوب أو لا تدل؟ محل الشاهد أنه قوله: ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به، فأنزل الله عز وجل. تفتوا لي جيدا أعزائي، هذه الرواية متى تفيد ومتى لا تفيد؟ تارة نقول أن الرواية بصدد بيان أصل تشريع الخمس في الإسلام، يعني أصل تشريع الخمس في الإسلام من أين جاء؟ ها؟ جاء من عبد المطلب. أما في ماذا يجب الخمس أو ماذا لا يجب الخمس، هذه الرواية متعرضة لو مو متعرضة؟ إن قلنا أنها غير متعرضة فواضح إذن تنفعنا شيء أو لا تنفعنا. لا تنفعنا، لأن الرواية بصدد ماذا؟ بصدد تشريع أصل فريضة الخمس. أما في ماذا يجب الخمس، وهل أنه يشمل أرباح المكاسب أو لا يشمل، هاي التفصيلات هذه بعد الرواية متعرضة لها أو غير متعرضة؟ غير متعرضة. وأخرى لا، قد يقول قائل: لا، ليس الأمر كذلك، أكثر من هذا، لأنه قال: فأخرج ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به. طبعا عندنا شاهد على أن الرواية بصدده فقط بيان أصل تشريع الخمس. ما هي القرينة؟ القرينة الأولى أنه باقي الأمور 5 التي ذكرت واقعا لبيان أصل التشريع، وإلا هناك خصوصيات كثيرة في التشريع أيضا اتبعنا فيها عبد المطلب، لو اتبعنا فيها شريعة النبي صلى الله عليه وآله. إذن من الواضح أنت لو تنظر إلى الأمور 5 الباقية، الرواية بصدد بيان أصل تشريعها لا مطلقا بحسب الخصوصيات. وثانيا توجد قرينة مقابلة، وهو أن الرواية لو كانت بصدد بيان اتباع وضرورة الاتباع لعبد المطلب حتى في الخصوصيات، هو عبد المطلب وتصدق به، احنا بنتصدق به لو فأن لله خمسه وللرسول يومئذ. اذا من الواضح هذا يكشف على انه الرواية تريد ان تشير الى اصل الخمس لو الى الخصوصيات، من الواضح الى الاصل. ما ادري واضحة هذه النكتة؟ هذه واحد. وثانيا، حتى لو سلمنا وتنزلنا عن الإشكالين السابقين، الرواية تقول: ووجد كنزا فأخرج منه الخمس، وهذا يشمل لا يختص بالنحو الأول من الخمس، بل يشمل ماذا؟ النحو الثاني، ونحن قبلنا هذا، إنما الكلام أين؟ في النحو الثالث، وهو أرباح المكاسب، ولا دلالة في الرواية. نعم، من غض النظر عن الإشكالات السابقة يستطيع أن يقول بأن الرواية ليست مختصة بغنائم دار الحرب، نسلم معه، ولكن شاملة لأرباح المكاسب، لا، هذا بعد لا يخرج من الرواية. هذا مضافا إلى أن الرواية مجهولة السند من عدة أشخاص لا من شخص واحد. إذن هذه الرواية ساقطة أيضا سندا ودلالة. الرواية الثالثة حتى ما نطيل على الأعز. الرواية الثالثة وهي الرواية الواردة أعزائي في تهذيب الأحكام، وهي الجزء الرابع صفحة 121. الرواية علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف إلى عن قال عن حكيم مؤذن بني عبس أو بني عيسى على الخلاف عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال قلت له اعلم واعلموا أن ما غنمتم من شيء، يعني المؤذن بني عبس يقول قال قلت له واعلموا أن ما غنمتم من شيء، قال هي والله الإفادة يوما بيوم. هذه الرواية أعزائي أولا من حيث السند كما أشرنا بها مشاكل ثلاثة. واحدة مشكلة محمد بن سنان، وإن كان ثقة عندنا إلا أنه من هالجهة ما بيها عندنا مشكلة، ولكنه عند الآخرين فيها مشكلة. ثانيا ما يوجد في سندي أو في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن الفضال وهو أبو الزبير اللي أشرنا إليه وقلنا بأنه فيه كلام كثير. ثم لو غض النظر أيضا عن ذاك ووثقنا بطريق أو بآخر تبقى عندنا مشكلة منه حكيم مؤذن بني عبس أو بني عيسى اللي حاول السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه أن يصحح وأن يوثق هذا الرجل بهذين البيانين. البيان الأول كما قال البيان الأول قال أن حكيما راوي الرواية كان إماميا ثقة، فإن هذا الحكم إنما هو من مختصاتهم لا يظهرونه إلا لمواليهم. الرواية كما تعلمون عن الإمام الصادق، وفي زمن الإمام الصادق كان واضح بأنه الشيعة تأتي بالخمس إلى ماذا؟ إلى أئمتهم. إذن قوله أنه هذه قضية من الخو أو من الأمور الخاصة في ذلك الزمان مو معلوم أنه من الأمور الخاصة، هذا أولا. وثانيا إذا كان الأمر كذلك واقعا راح يفتح لنا باب عجيب في الروايات، أنه بمجرد أن القضايا خاصة فإذا نقل أحد هذا دليل ماذا؟ دليل وثقة، خذ عنه سمعه من واحد من الخواص، أو أنه كان جالسا في مجلس والإمام قال وسمعه، لعله أيضا نوافق نحن أنه هو من الموالين افترضوا، ولكن كل موالي ثقة بالمعنى المصطلح عليه في علم الرجال يعني. إذن واقعا لا أفهم معنى أنه إذا صار من الموالين فهو ماذا؟ من الثقات بالمعنى المصطلح. وثانيا الشاهد الثاني اللي هو أغرب من الشاهد الأول، وهو أنه كان مؤذن، والمؤذن لا يكون إلا ماذا؟ إلا ثقة. خمولانا فست شهر أذن صار مؤذن، بعد راح صار مولانا كذا وكذا، وهذا العنوان يزول منه أو ما يزول منه، ويبقى فلان المؤذن يقولون فلان المؤذن، شنو العلاقة؟ يعني واقعا أنتم تصورون هاي العناوين التي وردت للرجال عندنا في الروايات طحان وجمال وكذا، يعني أنه لكي يتلبس بهذا العنوان إلى آخر عمره كان طحان مثلا؟ أبدا. هو في عمر في مدة من الزمان عمل عملا وبقي هذا العنوان ملازما له، ولكنه هل هذا مظاهر أنه من قال بأنه كل مؤذن لابد أن يكون ثقة بالمعنى ماذا؟ بالمعنى المصطلح. ولذا واقعا هذا الطريق لتصحيح الرواية ساقط عن الاعتبار. يبقى مضمون الرواية. مضمون الرواية حاول البعض كسيد الهاشمي أن يقول بأن الرواية أيضا ساقطة مضمونا في كتاب الخمس الجزء الأول، الإخوان يردون يراجعون كتاب الخمس الجزء الأول مالي صفحة 17. قال إلا أن الإنصاف عدم دلالتها على ذلك أيضا، باعتبار أن السائل لم يذكر سؤاله عن الآية، وإنما قرأها لتذكير الإمام بموضوع الخمس الذي كان لهم وقد منعوه عنهم. ففي هذا السياق ذكر الإمام: هي والله الإفادة يوما بيوم، ولا يعلم أن الضمير راجع إلى لفظ الغنيمة، لأن الرواية تقول هي والله، هي يقول هذا الضمير لو كان يرجع إلى الغنيمة لكنا نقول أن الإمام صار بصدد تفسير الغنيمة، خصوصا وأنه ليس في الآية سوى مادة الاغتنام. جواب هذا واضح، أنه في كثير من الأحيان أنه يمكن إرجاع ماذا؟ الإرجاع المادة كذا ويرجع إلى الغنيمة لأنه هي محل الكلام. هذا مضافا إلى أنه قد يقال بأن الضمير يعود إلى الآية، يعني هي والله، يعني هذه الآية بصدد بيان هذا المعنى. فلذا واقعا دعوى أنه ننفي ظهورها في هذا، أنا في عقيدتي لا، الأمر ليس كذلك، لا يمكن. ولكن المشكلة في الرواية هي مشكلة ماذا؟ مشكلة سندية. الرواية الرابعة وهي أهم الروايات أعزائي، وكل الأعلام اطمئنوا لم يستدل أحد من الأعلام بالرواية الأولى أو الثانية أو الثالثة، وإنما من باب تكثير السواد نقلوا 3-4 روايات. كل هم الأعلام يا رواية رواية علي بن مهزيار، صحيحة علي بن مهزيار، وهي التي وقع الكلام فيها. الرواية كما تعلمون أعزائي، كما قرأنا للأعزة في تهذيب الأحكام، الرواية عن الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام في صفحة 141. من حيث السند أعزائي، يعد السند من الطرق أو من السند الأعلائي الذي لا مجال للرواية، لا مجال لأحد في الشك في صحة هذا السند. إنما المشكلة أعزائي، كل المشكلة أين؟ في مضمون الرواية. طبعا أنا الآن ما راح أدخل في مضمون الرواية، لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى البحث التفصيلي في بيان مضمون الرواية، ولكن أقول للأعزة ما قاله جملة من فقهاء الكبار للإمامية في الرواية. ماذا قالوا عنه؟ الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، اللي هي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، المجلد الرابع، صفحة 315 و316، يقول: وهذه مكاتبة طويلة وفيها أحكام كثيرة مخالفة للمذهب، مع اضطراب وقصور عن دلالتها على مذهبه، إلى أن يقول: وبالجملة هذا الخبر مضطرب بحيث لا يمكن الاستدلال به على شيء. يكون في علم الأعزاء، أنا مو بصدد أنه ها أستدل بكلمات الفقهاء لبناء موقف فقهيين، أبدا، تعرفون هذا مو منهجي أبدا، ولكن أريد أن أبين أن الرواية ماذا؟ ما بها هذا الظهور الذي يدعى على المقام. والمسألة من المشكلات، يا مسألة وجوب الخمس في أرباح المكاسب، والمسألة من المشكلات لعدم صراحة الآية المباركة. هذا المورد الأول. المورد الثاني ما ذكره السيد العامري في مدارك الأحكام، المجلد الخامس، اللي هي طبعة مؤسسة آل البيت، صفحة 383. هذه عبارته، يقول: وأما رواية علي بن مهزيار فهي معتبرة السند، لكنها متروكة الظاهر. سندها صحيح، ولكنها من حيث المضمون ما هي؟ ساقطة عن الاعتبار. هذا المورد الثاني. المورد الثالث، صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثاني عشر اللي هذه الطبعة اللي موجودة عندي الأعزاء اللي هي جامعة المدرسين صفحة 359 يقول: أقول جميع ما تكلفه في دفع هذه الإشكالات، الإشكالات الواردة على ماذا؟ على الرواية، مبني على ما زعمه من اختصاص خمس الأرباح به دون شركائه وبالجملة، فالحق ما ذكره جملة من الأصحاب من أن الرواية في غاية الإشكال ونهاية الإعضال، وأجوبته مع كونها تكلفات ظاهرة مدخولة بما ذكرناه هنا وسيأتي بحثه. وأنتم تعلمون الذوق الفقهي لصاحب الحدائق في الأعم الأغلب بصدد ماذا؟ تصحيح الروايات، لأنه من حيث السند بالنسبة إلى ما عنده مشكلة، وإنما المشكلة ماذا؟ في المضمون. وكذلك ما ذكره فقيه كبير واقعا من الفقهاء المعاصرين وهو السيد محمد هادي الميلاني في كتاب الخمس صفحة 53. التفتوا العبارة جد مهمة. والحاصل أن الصحيحة، التفتوا جيدا، والحاصل أن الصحيحة بعد أن لم يعتمد عليها أصحابنا من السلف والخلف، فظاهرها غير مراد، مضافا إلى ما في متنها من أنحاء الاضطراب المانع من الوثوق بصدورها من المعصوم، من المعصوم مني، مو موجودة في المتن، لكن بصدوري، يعني بصدوري الرواية النص ممن؟ من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ونفس هذا الكلام أيضا أشار إليه شيخ اللنكراني في كتاب الخمس صفحة 117 مولانا، قال: والتحقيق أن في الرواية إشكالا يوجب رد علمها إلى أهلها ولا يمكن التفصي عنه بوجه من الوجوه، إلى أن يقول: فما أفاده بعض الأعلام، إشارة إلى السيد الخوئي في المستند، فما أفاده بعض الأعلام من أن الرواية ظاهرة الدلالة غير ظاهر كما لا يخفى. وأيضا أختم الكلام بسيد الروحاني في كتاب الخمس المرتقى إلى الفقه الأرقى في صفحة 33 وصفحة 36 يقول: وأما مكاتبة علي بن مهزيار فهي وإن كانت بحسب السند صحيحة إلا أنها بحسب المتن مضطربة جدا بحد أوجب الإطمئنان الشخصي بعدم صدورها من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم يأتي في صفحة 36 يقول: وعليه فلا دلالة للرواية على أن الغنيمة مساوقة للفائدة مفهوما، ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من الاحتمال الموجب للإجمال، والمتحصل من ذلك كله أنه لما ذكرناه كله أو بعضه وما لم نذكره أيضا من بعض وجوه الإشكال يحصل الجزم عادة بعدم صدور المتن المذكور عن المعصوم عليه السلام، ولا أقل من الإطمئنان، وبذلك يسقط الاستدلال بها للمقام، يعني تفسير الغنيمة في الآية ماذا؟ بما يشمل النحو الثالث من الفوائد. طبعا احنا الآن ما راح ندخل في الإشكالات الواردة على هذه الرواية، ولكن بحسب ما تتبعت في كلمات الأعلام لا أقل تتجاوز الإشكالات حدود 10 إلى 12 إشكال وارد على الرواية، فإذا أمكن الدفع هذه الإشكالات عند ذلك نصل أن الرواية تشمل القسم الثاني فقط، وإلا بأي وجه من الوجوه غير شاملة للنحو ماذا؟ للنحو الثالث، إما ساقطة عن الاعتبار مضمونا وعلى فرض قبولها مضمونا فهي ماذا؟ فهي تشمل الأول والثاني، يعني تقول عدم الاختصاص بغنائم دار الحرب، أما شمولها لمطلق الفوائد فلا دلالة فيها. تتمة الكلام تأتي والحمد لله.